باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 22. هكذا قال الرب: انزل الى بيت ملك يهوذا وتكلم هناك بهذه الكلمه، وقل: اسمع كلمه الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داوود، انت وعبيدك وشعبك الداخلين في هذه الابواب. هكذا قال الرب: أجروا حقا وعدلا، وأنقذوا المغضوب من يد الظالم والغريب واليتيم والأرملة، لا تضطهدوا ولا تظلموا ولا تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، لأنكم إن فعلتم هذا الأمر يدخلوا في أبواب هذا البيت ملوك جالسون لداود على كرسيه، راكبين في مركبات وعلى خيل، هو وعبيده وشعبه. وإن لم تسمعوا لهذه الكلمات فقد أقسمت بنفسي، يقول الرب، إن هذا البيت يكون خرابا. لأنه كذا قال الرب عن بيت يهوذا: جلعاد أنت لي، رأس من لبنان، إني أجعلك برية مدنا غير مسكونة، وأقدس عليك مهلكين كل واحد وآلاته، فيقطعون خيار أرزك ويلقونه في النار، ويعبر أمم كثيرة في هذه المدينة، ويقولون الواحد لصاحبه: لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدوها، لا تبقوا ميتا ولا تندبوه، ابقوا ابقوا من يمضي، لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده. لأنه هكذا قال الرب عن شالوم ابن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه، الذي خرج من هذا الموضع لا يرجع إليه بعد، بل في الموضع الذي سبوه إليه يموت، وهذه الأرض لا يراها بعد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا كنا قلنا انه القسم من الإصحاح 21 لغاية الإصحاح 25 عبارة عن مجموعة رسائل إرميا بيبعتها للقادة، بيكشف فيهم فساد القادة. القادة دول ممكن يكونوا الملك، ممكن يكونوا البيت الملكي، ممكن يكونوا الرعاة، القيادات اللي مسؤولة عن شعب إسرائيل. شفنا أول إصحاح في المجموعة دية المرة اللي فاتت، إصحاح 21 كانت رسالة للملك صدقية، وإن الملك صدقية ده آخر ملك اللي في أيامه حصل السبي الثالث والأخير لأورشليم وخراب المدينة وهد الهيكل. النهاردة الإصحاح 22 بيدي ثلاث رسائل لثلاث ملوك قبل صدقية. قلت لكم أكتر من مرة إنه إصحاحات إرميا الوحي قصد ما تترتبش ترتيب زمني. يعني الإصحاح بتاع المرة اللي فاتت دي رسالة لصدقية الملك اللي أيامه حيتم السبي الثالث والخراب. الإصحاح بتاع النهاردة اللي بعديه ثلاث رسائل للثلاث ملوك اللي قبل صدقية. يعني لو بنرتب الإصحاحات ترتيب زمني كان المفروض يبقى الإصحاح 22 أحداثه حصلت الأول، وبعد كده الإصحاح 21 أحداثه حصلت بعد كده. طيب إيه قصد الوحي من الأمر دوت؟ قلت لكم بداية سفر إرميا الإصحاح الأول كان دعوة إرميا للخدمة من الإصحاح 1 لغاية 19، 10 آيات إرميا بيقولهم للشعب بداية من فترة النهضة بتاعة يوشيا لغاية قبل الخراب، يعني مدة 40 سنة قال فيها إرميا العشر عظات دول. بعد كده جه الإصحاح 20، رد رد فعل على عظات إرميا زي ما شفنا فشحور مسك إرميا وضربه وربطه في مقطرة. ده كان القسم الأولاني. الإصحاح اللي جه بعد كده اللي إصحاح المرة اللي فاتت إصحاح 21 ده صدقية الملك الأخير اللي أيامه حصل السبي. بقت يسأل إرميا يقول له نبوخذ نصر بيحصرنا ده الحصار الأخير نعمل إيه؟ اسأل ربنا. قال له لا هيغلبكم. طب ليه الإصحاح دوت؟ تأكيد للكلام اللي قاله إرميا في الإيه؟ في العظات بتاعته 40 سنة. طول ال 40 سنة بيقول لهم طوبوا إلا في خراب، طوبوا إلا جيت خراب. فراح الوحي حاطط بعد العظات الإصحاح 21 الملك الأخير اللي تم فيه الخراب اللي بيسأل إرميا نعمل إيه؟ قال له ما فيش عمل يتعمل، هيجي نبوخذنصر يخرب البلد، كتأكيد للعظات اللي قالها إرميا بقاله 40 سنة. ده كان إصحاح المرة اللي فاتت. طب الإصحاح بتاع النهاردة ليه رجع ثلاث ملوك قبل صدقية؟ إن ربنا عايز يأكد إن نفس الكلام اللي قاله ربنا في خراب صدقية سبق وربنا قاعد يكرره مرات عديدة في الملوك اللي قبل صدقية. يبقى القصد بتاع الوحي إصحاح 21 بتاع المرة اللي فاتت ده تأكيد لعظات إرميا وجي الخراب. جي بعد كده راح مدي إصحاح بيدي رسائل للملوك اللي قبل صدقية عشان ربنا يبين طول أناته. أنا ما جبتش نبوخذ نصر يخرب البلد أيام صدقية كده، لا ده أنا قبل صدقية نفس الرسالة اللي أنا ببعتها بعتها للثلاث ملوك اللي كانوا قبل خراب صدقية عشان ربنا يبين طول أناته وزي ربنا طول باله على الشعب وزي الشعب معاند أيام صدقية. الرسالة اللي ادهلها إرميا المرة اللي فاتت إرميا بقاله 23 سنة بيكرر نفس الرسالة للثلاث ملوك اللي جاهم قبل صدقية. يبقى الإصحاح 22 بتاع النهاردة هنرجع 23 سنة لآخر ثلاث ملوك قبل الخراب اللي حصل أيام صدقية الملك الرابع. طيب مين الثلاث ملوك اللي إرميا بيوجه لهم الرسالة في الإصحاح بتاع النهاردة؟ آخر ملك عمل نهضة في يهوذا كان يوشيا الملك، ده كان آخر الملوك الصالحين في المملكة. بعد يوشيا جه أربع ملوك كان آخرهم صدقية اللي حصل أيام الخراب. طيب الثلاثة بقى بتوع إصحاح النهاردة فيهم اثنين ولاد يوشيا وفيهم الثالث حفيد يوشيا عشان يجي بعد كده الرابع صدقية اللي هتحصل أيام الخراب الابن الثالث ليوشيا. يبقى الحديث بتاع النهاردة ثلاث ملوك جهم بعد يوشيا، اثنين ولاده والثالث حفيده، وبعد كده الملك الرابع اللي شفنا قصته المرة اللي فاتت صدقية ده ابن أيضا ليوشيا إلا أيامه حصل الخراب. طيب الثلاث ملوك بقى بتوع الإصحاح بتوع النهاردة واحد اسمه ياهو أحاز ابن يوشيا، بعد كده جه بعديه أخله اسمه ياهو يقيم ابن يوشيا، أدي اتنين. بعد ياهو يقيم جه ابن ياهو يقيم اسمه ياهو ياكين حفيد يوشيا. دول الثلاثة بتوع إصحاح النهاردة. الجزء الأول في الإصحاح من الآية 1 لغاية الآية 9 رسالة إرميا بيبعتها للبيت الملكي أو للعيلة الملكة اللي كانت أيام ياهو أحاز. مات يوشيا الملك الصالح وملك بعديه ابنه ياهو أحاز. احنا تحديدا دلوقتي قبل خراب أورشليم ب 23 سنة. يقول له ربنا في الآية الأولى هكذا قال الرب، رسالة جديدة من إرميا للبيت الملكي للعيلة بتاعة الملك ياهو أحاز. هكذا قال الرب انزل إلى بيت ملك يهوذا. هو هنا ما قالش اسمه بس في بقية الإصحاح في الآية 11 هيقول إن اسمه ياهو أحاز الملك اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. انزل إلى بيت ملك يهوذا اللي هو بن قوسين ياهو أحاز ابن يوشيا وتكلم هناك بهذه الكلمة. يبقى احنا الأحداث بتاعة الرسالة دي بالنسبة لخدمة إرميا دي مبكرة جدا في حياة إرميا. أفكركم تاني، إرميا بدا خدمته في نهاية فترة يوشيا. يوشيا عمل نهضة وإرميا ربنا بعته عشان يسند يوشيا في النهضة بتاعته، وبعد كده مات يوشيا وجاء بعديه ابنه يهوآحاز. أيام ابن يهوآحاز جاء الكلام دوت، يبقى دي خدمة مبكرة لإرميا بعكس الإصحاح اللي فات، دي خدمة أيام صدقية اللي هو في أيامه حصل السبي. أنا بس بحاول أعيد الأسامي والترتيب الزمني عشان يثبت في ذهننا. تكلم هناك بهذه الكلمة، فين؟ قال له انزل إلى بيت ملك يهوذا. لذيذ إرميا. لو تفتكروا في الإصحاح 18 ربنا قال له انزل لبيت مين؟ الفخاري. النهاردة ربنا بيقول له انزل لبيت الملك. بيت الفخاري ده رجل فقير، طب بيت الملك ده الناس الأغنياء. إرميا كخادم لا يستنكف ولا يمتنع عن تأدية الرسالة. روح بيت ناس غلابة، نروح بيت ناس غلابة. طب روح بيت القصر بتاع الملك، نروح بيت القصر بتاع الملك. طاعة إرميا للرسالة لكلمة الله. خدوا بالكم بقى ان هو رايح لبيت الملك وبيوجه رسالة توبيخ وتحذير للملك ولعيلته. ده موضوع مش بسيط، وخصوصا ان احنا عرفنا ان شخصية إرميا انسان حساس، انسان رقيق، انسان خجول طبيعته كده. يعني يوحنا المعمدان كان جسور، بولس كان جسور، كبارين بأس، قول للملك صلابة، كان ذهبي الفم، كان باسيليوس يتميز بالشخصيات الصلبة ديت. إرميا يعني خجول وحساس، وإنه يعني يروح يقول لسارة التحذير دي متعبة بالنسبة له، ووقف قدام الملك ده حيقول للملك ويل لك يا نهار. في الحقيقة أحب مش سهل إن الإنسان يوجه إنذار لشخصية كبيرة ما لم تكن حياة هذا الإنسان مسنودة بحياة تقوية شديدة. ما يقدرش يقف يوبخ الملك إن لم يكن هو إنسان له علاقة قوية بربنا، بغض النظر بقى شخصيته جسور زي إيليا وزي بالفم وزي يوحنا المعمدان، أو إنسان رقيق خجول زي ما قلنا زي إرميا زي إغرغوريوس الناطق بالإلهيات. ما لم تكن حياة الإنسان فيها تقوى ما يقدرش يقف الموقف ده قدام الملك. هكذا قال الرب انزل إلى بيت ملك يهوذا. بيقول له انزل جغرافيا ومعنويا أو رمزيا وروحيا. جغرافيا بيقول له انزل لأنه فعلا بيت الملك كان في الوادي، وهو قصد الملك يعمل البيت في الحتة دي عشان يبقى زي ما شفنا موقع أورشليم محاط بتلال، فتبقى دي نوع من الحماية لبيت الملك. فجغرافيا بينزل، انزل لبيت ملك يهوذا، ده المعنى الجغرافي. المعنى الرمزي بيقول له المفروض ان الملك ده في مكانة عالية. لا إرميا، ده دون، ده انت هتنزله تحت. هو المفروض كملك له اكرامه له اجلاله له مكانته العالية، لكن لا ما تخافش، ده في عينين ربنا ده تحت، انزله ده مش عالي، لان العلو في التقوى. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعف، ده هو واحد على كرسي بس ده بالنسبة لي تحت خالص. كان معنى رمزي في الهيكة معنى روحي، اللي ننزله تحت الخطيئة، ده خاطي. فمهما ظهر الإنسان الخاطئ إنه فيه كرامة، لا هو في عينين ربنا تحت. هيرودس لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي، وهذا صوت إله لصوت إنسان، قال له ده مشيد المجد ربنا. طيب ضربوا الدودونات. فالخطيئة هي اللي تحضر الإنسان لأسفل. عشان كده ربنا يسوع في لوقا 10 المثل لطيف يحمل المعنى الجغرافي والمعنى الروحي. يقول إنسان كان نازلا، من أورشليم إلى أريحة. هو جغرافيا فعلا أورشليم على تل وأريحة دي على شاطئ البحر، بس في الحقيقة الوصف الروحي اللي سايب أورشليم اللي سايب الحياة الروحية ومنحدر أريحة دي في الكتاب المقدس كله رمز للعالم، واللي منحدر للعالم ده إنسان في حال إيه؟ انحدار روحي. هكذا قال الرب انزل إلى بيت ملك يهوذا. هل بقى أن الخدام الروحانيين لما يجوا يتعاملوا مع الخاطي يعملوا إيه؟ ينزلوا له اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. ما تعملش مع الإنسان الخاطي بروح كبري أنا فوق وهو تحت، لا، قال لك انزل. على رأي ما قال كديس باسيليوس، قال له واحد بيغرق أنت ثبت رجليك في الأرض كويس وانزل تحت كي ما تقيمه. فرسالة، هكذا قال الرب، لو أنا رحت الإنسان خاطي وفيما أنا أوجهه حتى لو أنا بقول كلام صح لكن بحسسه بالتعالي، بحسسه بأن أنا أفضل منه، لا يمكن يقبل مني. ودي معنى الكلمة اللي قالها كديس أوسينوس، لا يخلص بواسطتك إلا من يحبك. يحبك يعني إيه؟ يعني حاسس بمحبتك، أنت مش بتتعالى عليه. طب تيجي منين ديت؟ قال كديس بولس في غلطية، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. أنا لما أتعامل مع إنسان خاطئ، طب أنا ما بعملش الخطية دي، طب أنا ممكن أقع فيها، فأنا بصص لنفسي إيه؟ الحمد من بعض يا ابني، ما إحنا بحرر. ففيما نوجه الآخرين، ودي معنى الكلمة اللي قالها القديس يعقوب، لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. مرات كتير يبقى إحساس المعلم إنه بيعلم، يعني هو أرقى أسنى أعلى شأنا وقدرا ومعرفة ومقامة أو مقاما من اللي بيقول، قال له لا ما عندناش الروح دي يا حبيبي. طب دي تيجي منين؟ إن أنا بس لنفسي، أنا ما أفرقش عنك في حاجة. على رأي ما قال ذهبي الفم وأوسينوس، قال نفس الكلمة، قال أنا تائب أقود تائبين، أنا بقرع صدري معكم، أنا خاطي زيكم. كون إنه ربنا بيدي لكل واحد موهبة لأجل بنيان الكنيسة، فده مش معنى كده ان دي افضليه، دي رساله. وان كنت امين في تاديه الرساله ليها اجر، وان كنت غير امين سادان، لكن في النهايه انا هاقف كانسان امام الله احاسب، بل بالعكس اللي يعرف كتير مطالب باكتر. هكذا قال الرب انزل الى بيت ملك يهوذا وتكلم هناك بهذه الكلمه. ايه الكلمه؟ اقول له ايه في الآية 2؟ وقل اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود. ليه بيقول له الجالس على كرسي؟ طبعا هو فعليا هو من نسل داود، والكرسي دوت أول ملك أقيم في المملكة مختار من الله كان داود. لكن لا، ده هو ربنا عايز يوصل له رسالة من واحد انت جالس على كرسي جلس عليه داود. طب داود ده ايه؟ رجل حسب انت ربنا، انت قاعد في مكانه. طب شوف نفسك، راجع نفسك، هل انت في عنان ربنا في مكانة داود؟ رسالة لكل من يأتمنوا الروح القدس على خدمة. طب ده في المكان دوت جلس الدسين وجلس اتقية، طب انت فين؟ فهي رسالة للملك. نمرة 2، عايز اقول له ان انت جالس على كرسي داود يعني انت من نسل داود. طب ربنا يسوع قال ان كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. مش انت ابن داود؟ المفروض تبقى اعمالك زي اعمال داود. ففيها مراجعة غير مباشرة. احنا بنقول احنا كنيسة الشهداء وكنيسة القديسين وابائنا رهبان البرية، حلو حلو، بس انت مش ربنا كعزيزي انه ممكن ده يبقى سبب دينونة علينا؟ يعني الموضوع مش موضوع افتخار، هو امر يدعو للافتخار بالتأكيد، بس انت لما احنا نسلك ذات السلوك. وكل اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود، أنت وعبيدك وشعبك كلمة ربنا للملك هي هي كلمة ربنا للعبيد. طبعا هنا يقصد عبيد اللي هم قيادات المملكة الوزراء والمسؤولين والشعب عموم الناس. أنا ممكن تبقى كلمتي مع من هو في منصب بشكل بطريقة بأسلوب تختلف عن كلمتي بما فيها من توقير من أسلوب من طريقة. أما أتعامل مع إنسان بسيط لا ربنا ما عندوش الحكاية دي. هي كلمة ربنا واحدة للكل، للكبير كما للصغير، للحر كما للعبد، للرجل كما للمرأة. وقل اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود، أنت وعبيدك وشعبك الداخلين في هذه الأبواب. الأبواب هي أبواب القصر مش أبواب المدينة، لأنه قال له انزل لبيت ملك يهوذا، فبيقول الأبواب دي أبواب القصر. الداخلين في هذه الأبواب يعني كل العيلة الملكة. أيوة ربنا عايز يقول لهم إيه؟ الملك والوزراء والشعب والعيلة الملكة في الآية 3، هكذا قال الرب أجروا حقا وعدلا. خلي في عدل في الأحكام، خلي في عدل في التعاملات، خلي في مساواة بين الكل. أجروا حقا وعدلا وأنقذوا المغضوب من يد الظالم. بلاش يبقى في ظلم، بلاش حد في مركز يستغل المركز أو المنصب بتاعه. أنقذوا المغضوب، المغضوب عليه، المسحوق من يد الظالم اللي في مركز أو اللي في مكانة أعلى. لا، يبقى في عدل، يبقى في عدم ظلم وعدم استغلال للسلطة وللمركز. إيه تاني؟ الغريبة واليتيمة والأرملة لا تضطهدوا ولا تظلموا. نختار أضعف فئات المجتمع. الغريب ده ربنا مدي وصية صريحة لإسرائيل في سفر الخروج الإصحاح 22، يقول له لا تضطهد الغريب ولا تضايقه. ليه؟ لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. وفي موضع آخر قال له وأنت تعرف نفس الغريب. أنت يا إسرائيل جربت يعني إيه إنسان يبقى غريب في بلد؟ شعر إنه ملوش سند، شعر إنه ملوش حماية، الناس دي كلها حاجة وأنا غريب وسطيهم. فدي مدياله إحساس بالدنية، إحساس بالضعف. أما أنت عارف مشاعر الإنسان الغريب فده غلبان مسكين، واحد غريب يتيم ملهوش حد لا أب ولا أم، أرملة فقدت زوجها ملهاش سند. لذلك قال له لكم في خروج 22 لا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، ولا تسيء إلى أرملة ولا إلى يتيم. دول اللي ملهمش سند، دول أضعف النوعيات، دول لو ظلمتهم عادش هدفع عنهم. فأنا بديك وصية إنك ما تسئش لدول. لذلك صار في صلوات الكنيسة لما يعني عشان نحنن قلب ربنا نجيب النوعيات الغلبانة دي اللي ربنا بينزل ليها من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا نحن أيضا. بس حاطين لدول فين؟ حاطين دول في الأول، يعني إحنا إيه بنتحمى فيهم عشان خاطر دول؟ طبعا احساس بعدم الاستحقاق وفهم لقلب ربنا. انت بتنجذب ناحيه الغلبان المسكين ايا كان نوع المسكنه. فربنا يعني يتالم قوي لما المسكين ده يصرخ. عشان كده برضو قال في خروج 22 الغريب والارمله واليتيم. ليه؟ لان لو صرخ انا هسمع صرخه، ما هو ملوش حد. نمرة 4، ولا تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع. 4 وصايا بيوصي بيها الملك وبيت الملك وكل اللي يدخل من أبواب القصر. ملحوظتين على الآية، أجر حقا وعدلا، أنقذوا المغضوبة من يد الظالم والغريب واليتيم والأرملة، لا تضطهدوا ولا تظلموا. 4، لا تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع. الرسالة دي لمين؟ للملك والعبيد قلنا اللي هم الوزراء، والإيه؟ وللشعب، عبيدك وشعبك. يعني عايز يقول ان الظلم استشرف كل الايه كل المملكه. الملك بيظلم والشعب نفسه بيظلم من هو اضعف منه. ما لو كانت الرساله للقيادات بس يعني ان الشعب غلبان والقيادات بتطحن فيه هو حاصل، بس الشعب برضه بيطحن في ايه؟ كل واحد بيطحن في اللي تحتيه، واحد في عمل مديره في العمل نرفزه فيعمل ايه؟ يروح يتنرفز على مراته، طب مراته تعمل ايه؟ تتنرفز على عيال، كل واحد يعني كل واحد بيطحن اللي تحتيه. لا ما ينفعش يكون كده في وسط شعب الله. دي ملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية نفس الرسالة دي اتقالت للصدقية المرة اللي فاتت، تظلمش واجري العدل وما تسفكش دم. شفتوا بقى حكمة ربنا؟ الكلام ده اتقال لصدقية وبسببه جه الخراب. طب يا رب انت كنت تدينا فرصة. لا يا حبيبي ده انا اهو يعني من صدقية بقى احنا راجعين ثلاث ملوك لورا، يعني زمنيا راجعين 23 سنة. انا من 23 سنة بقول للملك ما تظلمش وما تضطهدش وما تسفكش دم، انتوا ما تسمعوش الكلام. يبقى ده دليل عدم الطاعة. نفس الرسالة بتتكرر من 23 سنة ومفيش استجابة. حلو ربنا لما يدي وصية الأول يشجع على تنفيذ الوصية في الآية 4، لأنكم إن فعلتم هذا الأمر. لو عملتوا الأربع حاجات دول اللي ما يتلخصوا في عمل رحمة، إنك ما تظلمش، إنك ما تتجبرش على اللي أضعف منك، إنك ما تستغلش منصبك، إنك حس بالغلبان، ده اختصار عمل رحمة كلها. لأنكم إن فعلتم هذا الأمر يدخل في أبواب هذا البيت. إحنا واقفين قدام القصر وبنتكلم على اللي داخلين من باب القصر. ملوك جالسون لداود على كرسيه. ده هيضمن استمرارية المملكة. ملك هيتبع ملك هيتبع ملك، في ديمومة للمملكة. يبقى بسبب الظلم الله يسقط ممالك طبعا والنجاسة. ولما اللي يدرسوا تاريخ الامبراطوريات في الأرض بدت بشيء من العدل بشيء من مخافة الله. السستين اللي ينخروا عظام أعظم الممالك الظلم والنجاسة. كل الممالك على مدار التاريخ كله إن سياسة الله في إدارة الكون. لذلك الأدقية مثلا في المجتمع الأمريكي تحديدا بينظروا أنه معنى أنه تستشري الوحشات الجسدية ده معناها قرب انهيار زي امريكا على سبيل المثال. يعني عشان كده لو تاخدوا بالكم في سفر الرؤيا بيتكلم على بابل، بابل الممالك المضادة، ما يقصدش بابل ما بين النهرين، الممالك المضادة للمسيح. وطبعا تحديدا ده بيتكلم عن مملكة ضد المسيح، تجارة اجساد. ايه تجارة اجساد؟ كان المتاجرة بالاعضاء يعني دلوقتي؟ لا 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 مش هنقعد نلوي الكلام. لا تجارة الاجساد الوحاشة الجسدية، انه بقى الجسد سلعة، واكتر سلعة رائجة في العالم النهاردة التجارة ديت. لانكم ان فعلتم هذا الامر يدخل في ابواب هذه المدينة ملوك جالسون لداود على كرسيه. ديمومة المملكة واستمراريتها. نمرة 2، هل هم ايه؟ راكبين في مركبات على خيل هو وعبيده وشعبه. يعني هدوء في المملكة، سلام في المملكة، حياة مكرمة في المملكة، رقي للمملكة. احنا في نهاية مملكة يهوذا. بصوا الرسالة، نفس الرسالة ديت في بداية مملكة يهوذا. داود بيوصي ابنه سليمان. بداية المملكة سفر الملوك الأول الإصحاح الثاني الآية 3، داود أول ملك في يهوذا وهو على فراش الموت بينصح ابنه سليمان، يقول له احفظ شعائر الرب إلهك. لما تحفظ شعائره يحصل ايه؟ لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني انا داود قائلا. ربنا قال لي يا سليمان يا ابني، قال لي ايه؟ إن حفظ بنوك طريقهم وسلكوا أمامي بالأمانة لا يعدم لك رجل على كرسي إسرائيل. لو مشيت وبصيت ربنا هتفضل في مملكة لا يعدم لك رجل هيجلس على الكرسي. طب النهاردة خلاص احنا في ختام أيام المملكة هتخرب. هي نفس الرسالة، اسلكوا بالأمانة ولكوا بصيت ربنا ويفضل في ملوك من نسل داود جالسين على الكرسي. ربنا ما بيتغيرش، ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. مبادئه ثابته وافكاره ثابته ومعاملاته معانا ثابته. ايضا لو تفتكروا مش بس الرساله ديت وصى بيها داود ابن سليمان في بدايه المملكه، والنهارده ارميا بيعدها على يهوآحاز 23 سنه قبل خراب المملكه، وتكررت على صدقيه المره اللي فاتت قبل خراب المملكه مباشره. ده سبق إرميا قال نفس الرسالة في الإصحاح 17، بس لما كان بيكلم على حفظ السبت لو تفتكروا، والأبواب كانت أبواب المدينة، لأن كلهم احفظ شعائر ربنا، يحفظ ربنا المملكة ويحفظ ناس اللي يجلس على كرسي ويحفظ حال المملكة في حال أمان وفي حال سلام. نفس الرسالة يكمل في الآية 5، ده التشجيع، احفظ وصايا ربنا تظل المملكة قائمة، يظل في خير في المملكة. طيب إن اكتفى بالتشجيع ممكن يدعو الأمر للتهاون، لا، بعد التشجيع في إيه؟ تحذير. الوصية يا أحب إن لم يكن يتبعها تحذير أو عقاب فهي بلا قيمة، بلا قيمة. طبيعتنا طبيعة عصية حبايب، طبيعة عصية، فلما ربنا يدي الوصية يدي التحفيز. ليه؟ عشان يشجعني ان انا اسلك في الوصيه، لانه عارف ان في عنصر فاسد الخطيه الساكنه فيه. طب ازاي اجي ضدها؟ في حافز. طيب تحسين للمتهاونين بقى، لو اكتفينا بالحافز انا مش عايز اعمل حافز، لا، في ايه؟ في عقاب. هو ذا لطف الله وهو ذا صنمته. طالع ربنا ادي الخير لك أن تثبت في اللطف، خلصوا البعض بالخوف. طيب في إنذار لو ما نفذتش، إيه الإنذار؟ الآية 5، وإن لم تسمعوا لهذه الكلمات. بس حلو ربنا أن بدأ بالجانب المشجع، جانب المحفز. إن لم تسمعوا لهذه الكلمات فقد أقسمت بنفسي يقول الرب. إيه ربنا بيقسم؟ تعلمنا بولس الرسول طبعا اقسمت بذاتي، دي سمعناها كتير في معاملات الله وفي كلامه. لذلك تعلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال لكي يظهر عدم تغير قضائه توسط بقسم. يبقى ربنا لما بيقسم عايز يبين ان ده امر قاطع حازم، يظهر عدم تغير قضائه توسط بقسم. بل بالعكس معلمنا بولس الرسول يكمل في العبرانيين، عبرانيين 6، يقول بأمرين عديمي التغير لا يمكن ان الله يكذب فيهما. الامرين العديم التغير اللي ربنا بيقسم بيهم، نمره 1 انه بيقول قسم، نمره 2 بيقسم بايه؟ بذاته. ان الله يقسم بأمر مستحيل يتغير، وان يقسم بذاته ده مستحيل انه يتغير. بأمرين عديم التغير، القسم وذاته. بيقول الاثنين اقسمت بنفسي، يعني عايز يبين ان الموضوع ما فيش فيه اي احتمال، مش هتعمله كده هيحصل كده. طب هنا بين قوسين يعني، طب هو ربنا يقسم ويقول لنا ما تقسموش؟ طبعا. هو ليه ربنا بيقول لنا ما تقسموش؟ قال لنا لا تقسم شعرك لانك ما تقدرش تخلي شعر بيضة تبقى سمرة وسمرة تبقى بيضة. ما تقسمش لانك انت ملكش سلطان على شعرك. ما تقسمش بالسماء مش بتاعتك، لكرسي الله. ما تقسمش بالارض مش بتاعتك، دي موطئ قدميه. اقسم، بس اقسم بايه؟ باللي تملكه. اقسم بس باللي تملكه. طب احنا نملك ايه؟ تملك يا حزين؟ قال يوما خرجت أرانا نعبد إيه اللي بملكه يبقى ما تحلفش. لذلك اليهود بقى نوع من المكر. مش ممكن اليهود دول بصراحة أو يعني مش عايز أقول اليهود تحديدا لكن عايز أقول إنه شكلية التدين حاجة تغير تفرس. قالك أنت ما تقسمش إيه اللي ما تملكش، طب لو حلفت وما نفذتش يبقى اللي أنت حلفت بيه تعمله. يقول لك اللي يقسم بالهيكل وإنه هيجيب لنا هيكل مش تمشي ديت، لكن اللي يقسم بالإيه أو المذبح يعني بالذبيحة يلتزم. ليه؟ ما انت لو قسمت بالذبيحة وما نفذتش طب روح هات ايه؟ هات ذبيحة. واحنا كسبنا المتاجرين بالدين دول. ربنا يقول لك لا انت ما تملكش حاجة عشان تقسم بيها. طب ربنا الله والرب الارض دي ام الله الله طبعا يقسم زي ما هو عايز بتاعته منكم. وإن لم تسمعوا لهذه الكلمات فقد أقسمت بنفسي يقول الرب. هيقول تحذيرين، تحذير يخص القصر والعيلة المالكة الآية 5 لغاية الآية 7، والتحذير الثاني من الآية 8 والآية 9 يخص المدينة. لو ما نفذتوش هيحصل إيه للقصر؟ إن هذا البيت يكون خرابا، هيخربه القصر بتاع الملك ده هخربه. ويوصف الخراب بتاعه في الآية 6 لأنه هكذا قال الرب عن بيت ملك يهوذا. هو وصف بيت الملك وصفين جميل جدا. بيت الملك في ذهن الله حاجتين، نمرة واحد جلعاد أنت لي، أنت في عيني يا بيت الملك زي جلعاد. نمرة اتنين رأس من لبنان، أنا شايفك يا بيت الملك في مكانة عظيمة، شايفك زي أرض جلعاد وشايفك زي جبل لبنان، رأس من لبنان. طب إيه جلعاد؟ جلعاد ديت جزء من أرض كنعان بس شرق الأردن. إحنا أرض كنعان القيمة الأعظم في المساحة الأكبر غرب الأردن، وإحنا جايين من مصر خدنا الأول شرق الأردن قبل ما يشوع يعبر بينا وندخل غرب الأردن. شرق الأردن دي اسمها أرض جلعاد. الأرض دي أرض خصبة جدا لدرجة أنه رأوبين وجاد ونص ست منس ستين ونص عندهم مشية كتير. فلما شافوا أرض جلعاد أرض خصبة قالوا احنا ناخد الأرض دي، موسى خدوها بس الأول يعبروا إخواتكم ويملكوا بعد كده ترجعوا. يعني قصة كده في مع موسى ومع يشوع. يبقى المقصود من الكلام أرض جلعاد أرض خصبة، يعني الخصبة علامة الغنى علامة الخير. يعني أنت في عينيا يا بيت الملك بيت خير بيت غنى. نمرة اتنين رأس من لبنان. لبنان في الكتاب المقدس رمز للجمال، موضوعين في سفر النشيد حبيبي فتى كالأرز. أما النفس البشرية بتصور المسيح فتى الأرض ده شجر عالي وفيه عظمة كده ومنظر جميل جدا. لذلك وصفته طلعته كلبنان، يعني بتوصف المسيح. تخيلوا لما الكتاب المقدس طباهم أهل لبنان دول بصراحة، يعني عارفة طبعا لبنان جميلة جدا، فطلعت المسيح الطلعة بتاعته مبهجة جميلة زي طلة لبنان كده. فربنا بيقول لبيت الملك انت في عيني خصب غنى خير جميل كجلعاد وكرأس من لبنان. طيب لكن لو ما سمعتش كلامي لأنه هكذا قال الرب عن بيت ملك يهوذا جلعاد انت لي، لما كنت لي كنت شايفك جلعاد وكنت بجعلك في خير وفي خصب رأس من لبنان. طب إما حيحصل بقى لو ما سمعتش إني أجعلك برية مضما غير مسكونة، هخربك براقة حلة بدل أرض جلعاد الخصبة برية، بدل الجمال بتاع لبنان مدينة خاربة. خلي ما تروح تشوفوا يعني مدينة خربانة، مثلا لو كنتوا تفتكروا مثلا الصور اللي كانت بتنزل في حرب 67 عن مدن القنين مثلا، خراب خراب. سوريا في الأحداث الأخيرة شفناها إني أجعلك برية مدن غير مسكونة. طب هيحصل إزاي دوت؟ يقول له في الآية 7 أقدس عليك مهلكين. كلمة أقدس يعني أخصص، هجيب ناس رسالتهم دورهم أنا هفرغهم، هخليهم يحطوا كل طاقتهم إن يخربوك. مش مذاكر تاريخ مملكة بابل بالكفاية، لكن معرفش يعني هل مملكة بابل خربت مدينة زي ما خربت أورشليم؟ مش عارف، ما اقدرش يعني أجزم عشان يبقى المعلومة دقيقة تاريخيا. فأنا هجيب ناس يعني رسالتهم الأولى أن يخربوا أورشليم. خربوه أقدس عليك مهلكين. هيعملوا ايه المهلكين دول؟ كل واحد آلاته جايين بالأسلحة بتاعتهم فيقطعون خيار أرضك. ايه خيار أرضك؟ قلت لكم سليمان لما جه يبني القصر بتاعه استورد له خشب أرز من لبنان، لذلك بيت سليمان القصر في سفر ملوك الأول الإصحاح السابع أكثر من موضع دعية بيت وعر لبنان، بيت الغابة بتاع من كتر ما هو يعني جاب كمية خشب من غابات لبنان عشان يبني القصر. لا أنا هخلي بقى مملكة تيجي يقطعون خيار أرضك، اللي انت فرحان بيه القصر بتاعك ده هيقطعوه ويلقونه في النار ويحرقوه. ده بالنسبة للقصر. طب بالنسبة للمدينة الآية 8 و9، يقول في الآية 8 ويعبر أمما كثيرة في هذه المدينة. أنا اديتك وصية، لو نفذتها في خير وفي ديمومة للمملكة، لو ما نفذتهاش في إنذار خراب القصر ويتحرق، ومش بس القصر المدينة نفسها. طب والمدينة ذنبها إيه؟ قلت لكم الرسالة كانت للملك ولعبيده ولشعبه، يعني الظلم مستشري في المملكة، فلذلك العقاب لبيت الملك وللمدينة. ويعبر أمم كثيرة في هذه المدينة ويقومون الواحد لصاحبه. بعد البلد ما تخرب والناس بقى يعدوا ويبصوا يتفرجوا، فكل واحد بيكلم صاحبه بيقول له ايه؟ لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة؟ لما ربنا صنع مجد الإسرائيل كان ده موضع حديث الأمم. الرأي ما قالت لهم رحاب سمعنا فزابت قلوبنا. احنا المملكة كلها بتسمع، شعب طالع من مصر ما بيحاربش بيغلب كده بالبركة، لدرجة بلاق ملك مؤاب قال لك دول بيغلبوا بالبركة، دول مش حكاية سيف وحرب، انا مهما اجيب سيف وحرب دول بيغلبوا بالبركة، انا اغلبهم باللعنة. طب احنا نجيب واحد يلعنهم، فجاب بالعام، فكله عارف الشعب ده بيغلب بالبركة. ده ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ربنا معاه؟ يرفع حولين اسوار مدينة، المدينة تقع. ايه الكلام دوت؟ يطلع موسى يقف على الجبل يرفع ايده ويغلب؟ ايه اللي بيعمله ايه الناس دول؟ اه ده الههم بيعمل لهم عجائب، شق لهم بحر وشق لهم نهر ونزل لهم اكل من السماء، حاجه. فكل الامم بتحكي عن عجائب الله مع اسرائيل. طب في الدينونه كل الامم تتعجب من قضاء ربنا على هو كده. حبيب ربنا ما عندوش محاباه، واللي شافوا المجد او اللي سمعوا بالمجد سمعوا بالخراب وبالدينون. المهم اللي ينجي من كل ده مفيش غير التوبه، اللي ينجي من كل دوت. عشان كده قال لها يا كفر نحوم اترتفعين؟ لا ده انت هتنحطين لاسفل الجحيم. على قد ما تاخدي كرامه ومجد وما بتطيبيش، طب العقاب يا حبايب صعب اخواتي. طب بقول لكم مفيش نجاه الا التوبه، لكن ده القصاص لمن لا يتوب. زي ما شفت معاملات ربنا وعجائبه، هي فرجة. هو ربنا لما يعمل عجائب مع انسان كده يعني الحاجة فانتاستيك؟ لا، دي دينونة عليه وعليا لو الواحد ما تابش. يعني اللي تملي بيطلب معاملات ومعجزات، فحبيبي من المعجزات دي ثقل دينونة علينا بالاكثر ان نتوب. وهذه مرات كتيرة ربنا ما يصنعش عجائب مش لأنه عاجز، مش هستاهل بهمولة العجائب ديت، انا ما انا ما بتوبش. فالامم زي ما كانت بتتحدث بعجائب الله مع اسرائيل، هي الامم اللي بتتعجب من قضاء ربنا على اسرائيل. حبايبي ولكم ربنا رائع في انه شخص واضح ثابت غير مؤثر، ما بيغيرش، هي معاملاته، هي شخصيته، هي طريقته، هي افكاره. لو جبت الحق سهل التعامل معانا، سهل تقطتين معانا، ما هو ثابت مش متغير، ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. فدي مبادئه. طب ايه السبب؟ ليه الناس بتسأل ليه ربنا خرب البلد ديت اللي كانت عظيمة اللي كانت ذات شأن؟ في الآية 9 فيقولون، الرب عارفين، من أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدوها. بقولكم ربنا ثابت. تعرفوا الكلام دوت، الكلام ده اللي بيقوله إرمية واللي حصل في عهد صدقية سبق وموسى حذر منه بالنص. بصوا ربنا حلو بصراحة، أنا مش شايف النقاط دي غير جمال الله وعدم تغيره. تخيلوا اللي بيحصل ده دلوقتي في غرب المملكة، موسى مش أيام داود بداية المملكة، موسى حذر منه. سفر التثنية اللي صح 29 إلى 24 لغاية 28 بيحذر إسرائيل ويقول جميع الأمم، بصوا يعني بقول لكم ربنا ده رائع، صدقونا حبايب، يقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض. موسى بيقوله هيجي يوم الناس تسأل ربنا عمل في الأرض دي كده ليه، لماذا حملوا هذا الغضب العظيم، فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله أبائهم وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى. أنا لست أدين أحد، مسحنا له كل المجد. الكلام الذي تكلمت به هو الذي يدينا، فعلا الكلام اللي أهله اللي أنا من أيام موسى تسبوني وتعبدوا الأصنام هخرب الأرض لدرجة الناس هتتعجب، والسبب معروف. وفعلا هو ده اللي بيحصل في خراب المملكة النهاردة. يبقى لنا ملاحظتين أو ملحوظتين، أعتقد عربيا الاثنين يمشوا على المقطع دوت. الملاحظة الأولى أو الملحوظة الأولى، الخطية تأتي بالدمار على المكان. الجماد حبايب، الجماد بيتنجس من خطيتي. يعني تخيلوا حبايب، ما هو ده مخلوق ليه؟ الجماد ده ربنا خلقه عشاني كإنسان. طب لما نفسد فسدت الأرض كلها، فعلينا ربنا مش عايز هغرقها بالمية. طب هي مش هتفسد تاني؟ لا هتفسد. طب ما انت قلت مش هغرقها بالمية، قال لا تاني مرة بقى هغرقها بالإيه؟ هحرقها بالنار. المؤمنين جوزنا في الماء والنار، أخرجتنا للراحة، مية الدينونة ونار الدينونة بالتوبة. فعار الشعوب الخطية، فساد الجماد، هي الخليقة حبيب بتقين لي أمين الخليقة. كل ما نراه يعني بحسب فكرنا غير متلائم مع رحمة ربنا، من زلازل، من دراكين، من ثورات الطبيعة، من حيوانات تفترس. ده أنا مخلوق لي سلطان نهاري، ما سلطان على الحيوانات، فيروس يموتني، مش يمرضني، يموتني. ومن فين السلطان حبيبي؟ ما تبصدق خطيئتك. لذلك كمال الخلاص حينما تفضى الأجساد في مجيء المسيح الثاني عتق للخليقة، الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد لحرية مجد أولاد الله. فالدمار اللي في الطبيعة، التكنولوجيا اللي بيتقدم في الإنسان هي اللي بتقصف عمره. بس قاري من يومين على النت، طبعا هي مقولة مش محتاجة بحث يعني ومش محتاجة تدليل. مثلا العربيات على سبيل المثال، البنزين بيقعد يتسرب جوه العربية وهي مقفولة فبيحذروا، يعني طبعا الموضوع ده يخص بره أكتر، لأن بره وهذه دور العربية المبرد أو يعني التكييف بيشتغل أو الدفاية، فبينصح إنه لا يفتح الأول العربية علشان يطلع الغاز دوت. سين يجيب سرطان في العظم. دي الموبايلات التذبذبات بتاعه الموجات. التقدم بيقصف عمر البني آدم. الإنسان هو اللي بيفسد الطبيعة. طبقة الأوزون كنا بنتكلم من أسبوعين كده، ربنا لما خلق الأرض حبايب كان طبقة بخار مية محوطة الأرض وطبقة الأوزون بعديهم، فكانت الأرض زي الصوبة، أشعة الشمس لما تدخل في الأرض تدفيها فنبقى بالنهار متدفيين، نيجي بالليل نسقع عليه لأن الأرض بتعكس الأشعة بتاعت الشمس، الحرارة ديت اللي جمعتها من النهار بتعكسها في الفضاء الكوني الخارجي فنسقع بالليل. لا، لما ربنا خلقها حبيب ما كانتش كده، الأرض متحوطة ببخار مية ومتحوطة بأوزون، الاثنين يمنعوا كل أنواع الأشعة الضارة إنها تدخل الأرض، وفي الوقت نفسه محافظين على درجة حرارة الأرض. لذلك كان المناخ في الأرض كلها مناخ واحد، لا في لا صيف ولا في شتاء ولا في ساعة، مناخ صوبة صوبة. إحنا اللي بوزناه من بخار المية ده، غرقنا بيه بالطوفان والأوزون خرمنا. إحنا اللي خرمنا الأوزون. طبعا إحنا لما بنتكلم على خرم الأوزون إحنا بنضحك. أبحاث يا حبايب، أبحاث بتتصرف عليها مليارات، إزاي يسدوا الفتحة بتاعت الأوزون؟ يقول لك مش عارف نجيب بالونات هيليوم ونطير، مدمرة الأرض. وكل رشة الفار والحاجات اللي هي بتاعت أي حاجة بتترش، أي حاجة بتترش بتاعت مزلات العرق أو بتاعت الحشرات أو اللي بيرشوا العربيات، أي حاجة بتترش بتخرم في الأوزون. ومعناه ايه؟ معناه ان اشعة ضارة بتدخل الارض، معناه ان درجة حرارة الارض بتزيد، خراب. فالانسان لما بيفسد حبايب في النهاية اللي انا عايز اقوله يعني انه بيفسد الخليقة معاه. والانسان التقي بيبقى بركة للخليقة. يونان ما كانش ولا بد، فتحط في المركب قلب المركب وما هدتش الدنيا الا لما رمينا يونان. طب يوسف لا، ده دخل بيت فوتيفار فبارك. يا حبايب ايه الجمال دوت، ايه الجمال دوت، فبارك الرب في بيت فوتيفار بسبب يوسف. الملحوظه الثانيه انه مدينه اورشليم صارت عمود ملح لممالك الارض، زي ما امراه لوط عمود ملح لينا احنا. ما في قصه مرات لوط ما تبصش ورا، بس تورط على عمود ملح. ليه؟ عشان كل ما نبص لها نفتكر الست ديت طلعت لكن قلبها فين؟ جوه. اذكروا امراه لوط. طب هنا بقى نقدر نقول اذكروا مدينه اورشليم، ادي نتيجه الخطيه وما تسببه من دمار للبلدان وللممالك، وطبعا للفرد بالتاكيد كان قبل كده. يبقى الخلاصة ان الآية 1 لغاية 9 رسالة للبيت الملكي اللي كان ايام يهو احاز. الآية 10 و 12 رسالة للملك يهو احاز نفسه. احنا قلنا من الاصحاح ثلاث رسائل لثلاث ملوك. اول ملك يهو احاز ابن يوشيا. من في الآية 10 لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. الندب اللي هو كلام الرثاء على الميت، ده اسمه نب. مين اللي ربنا بيقول لنا مات وما تندبهوش، ما تقولوش رثاء عليه؟ يوشيا الملك الصالح. اولا ناخد مختصر عن يوشيا. يوشيا ملك عظيم جه في يهوذا، اخر ملك عمل نهضه في يهوذا، ملك وهو عنده 8 سنين. طبعا ما نستغربش، بيبقى فيه مشيرين وناس يعني يشيروا عليه، فما نستغربش انه 8 سنين بيدير المملكة. فضل لمدة 30 سنة لغاية ما وصل سنه 38، عمل نهضة في المملكة رائعة. رمم الهيكل وجاب أصفار الشريعة وبدأ يقراها للناس، وبدأت الناس تتوب على إيد الملك دوت وهو في قمة المجد دوت. ناخو فرعون مصر، لما تخيلنا الخريطة إسرائيل فمصر كده زي ما أنا مشاور بإيدي، يعني إيه إيدي الشمال تحت. طالع ناخو فرعون مصر علشان يحارب الشور، كانت هي المملكة اللي في الوقت دوت. فيوشيا نوع من التعاطف مع مملكة الشور، طلع يحارب ناخو. كلام دوت موجود في سفر ملوكي الثاني الإصحاح 23. فناخو راح بعت له قال له الحرب مش ليك، ادخل انت. انا طالع لمين؟ طلع لملك أشور، ملكش دعوة. قال له لا أنا هطلع حربك. قتل في هذه الحرب، يعني اتقتل في حرب بدون داعي، ما كانش بتاعته، ما كانش تخصه. فطبعا ملك جه بعد شوقة زي ما بيقولوا، بأن مملوك خربنا من السوأمون حاجة مرار. فجه الرجل نهض بالمملكة ولسه سنه صغير 38 سنة، والحرب مش له، يعني لو ما كانش طلع ما كانش مات. الشعب عمل مندبة على يوشيا بما فيهم طبعا رجل الحزن الأول الدموع إرمية، رفع إرمية يوشيا في مرثاه. الكلام ده موجود في سفر أخبار الثاني الإصحاح 35 إلى 25. وإحنا بقى في وسط المحزنة ديت، إذا بكلمة الله لا تبكوا ميتا ولا تندبوا، لا ما تبكوش على الراجل. أما الإيه؟ ابكوا ابكوا، مش حد تبكوا؟ احنا خدنا طبع اليهود، احنا في الفرح نعيط وفي العزة نعيط، خدنا طبع اليهود. بس هم كانت الإيه؟ المناحة بتاعتهم 80 يوم لأبونا حقوب، احنا نشكر البط نزلت النص. احنا بس وقفنا عند الاربعين، لكن سبعين كمان، ده سبعين مش تمانين. فيعني نشكر الله، يعني اتفكينا شوي. ابكوا ابكوا من يمضي لانه لا يرجع بعد فيرى ارض ميلاده. عايزين تبكوا؟ ابكوا على الملك اللي قاعد دلوقتي على الكرسي اللي هو احاز ابن يوشيا. ليه؟ مين ارمي؟ لانه يمضي ولا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده، هيطلع بره الأرض ديت ويموت ومش هيرجع. يأكد إرميا نفس الرسالة في الآية اللي بعديها، لأنه هكذا قال الرب عن شالوم ابن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه الذي خرج من هذا الموضع لا يرجع إليه بعده. إيه حكاية شالوم ديت ابن يوشيا؟ هو نفسه يهو أحاز، هو نفسه يهو أحاز. عنده اسمين. كلام ده موجود فين؟ موجود في سفر أخبار الأول الإصحاح 3 الآية 15. بيكلم على نسل يوشيا. البكر يوحنان، الثاني يهو يقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. يبقى شلوم هو نفسه يهو أحاز، الابن الرابع ليوشيا. يبقى كان له اسم قبل ما يتولى المملكة شالوم، ولما مسح ملك راحوا مغيرين اسمه إلى يهو أحاز. طيب الملحوظة ليه هنا إرميا قال اسمه شالوم ما قالش يهو أحاز؟ أولا الولد ده كان الولد نمرة أربعة في ولد يوشيا، البكر يوحنان، التاني في الترتيب يهو يقيم، الثالث في الترتيب صدقية. طبعا يهو يقيم ده الملك اللي هيجي بعد كده، صدقية ده الملك الرابع اللي هتحصل أيام الخراب، شنان هو يا أحاس. فهو في الترتيب من الأربعة، فما كانش يحق ان هو يبقى الملك، المفروض الملك يبقى الايه؟ البكر. لكن شعب الأرض قال كده، سفر الملوك هو اللي جلسه على الكرسي. أنا ما يبدو انه الناس شافت انه شالوم دوت يعني ولد كده مطقطق زي ما بيقولوا، فقالوا لا لا هو ده اللي احنا نعمله ملك. فإرميا بنظرة الوحي اعتبر ان شالوم مغتصب الملك. هو كان اسمه شالوم، لما بقى ملك اسمه يهو أحاز، لا انا مش معترض بك انك ملك، انت في عينين ربنا مين؟ شالوم، لان انت ما كانش ليك احقية في انك تجلس ملك، عشان كده هنا ذكر اسمه قبل ما يتولى المملكة. طيب باختصار حكاية الرجل دوت عشان نشوف ليه ربنا بيقول ابكوا عليه وده اللي هيخرج ومش هيرجع. لما مات يوشيا الملك الصالح فجي شعب الأرض راح مختار شلوم اللي هو أحاز اللي هو الولد دي من أربعة من عيال يوشيا وأقاموا ملك لسه يعني زي ما بيقولوا بيتجأس على الكرسي يعني إيه ملك ثلاثة أشهر وراح جهله مين أخو اللي قتل أبوه وراح عزله من على الإيه الكرسي وأقام أخوه يهوقيم ملك. يبقى كل اللي قعدهم على الكرسي إيه ثلاثة أشهر. حصل إيه في الثلاثة أشهر دول؟ قالوا إناخوا فرعون مصر وخدوا أسير لفين لمصر وأقام أخوه يهوقيم ملك مصر حطت يهوذا تحت الجزية. الكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني 23 وسفر أخبار الثاني لصح 36. طب مجمل كلام إرميا بقى عن يهو أحاز في الآية 10: ابكوا من يمضي لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده. في الآية 11: الذي خرج من هذا الموضع لا يرجع إليه بعد. الآية 12 نفس المعنى: بل في الموضع الذي سبوه إليه يموت وهذه الأرض لا يراها بعده. لما فرعون مصر خدوا أسير الناس كان عندها أمل أن الرجل هيرجع، قالوا بلا مش هيرجع ده هيموت هناك وهيدفن هناك. وأنا لينا ثلاث دروس أقولهم ونختم بيهم. أولا هو أول ملك من ملوك يهوذا يموت فأرض السبي، مات ودفن هناك. ليه؟ لأنه ملك شرير. كان حد سأل المرة اللي فاتت أنه بيقول أن أنا بشيع فكر يهودي حكاية الدفن وبيدفن فين. لا 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 اطلاقا، دي كلمة الله مش فكر يهودي. عقاب أنه مات في مصر ودفن في مصر ومرجعش لأرض أبائه. فعلا فعلا مكان الدفن له قيمة تعليم ربنا، ما نقدرش نتجاهل بقى ده فكر الله. في المقابل ما يؤكد يوشيا، يوشيا ملك تقي. يوشيا طلع يحارب ناخو فرعون مصر فأصيب في الحرب، فراحوا عبيده مركبينه على المركبة وراحوا راجعين بيه أورشليم، فمات في أورشليم ودفن في أورشليم. واضح انه الامر دوت ده نوع من المكافأة ونوع من العقاب. فربنا بيعاقب يهو أحاز انه هيروح مصر وهيدفن هناك ومش هيرجع، هيفضل مدفون في مصر. دي نمرة واحد. امر اتنين، من ضمن اللعنات اللي ربنا اداها لاسرائيل ايام موسى انك لو ما نفذتوش وصاياي في سفر التثنية اللي صح 28 لقيت 68 يقول ايه؟ يردك الرب الى مصر في سفن في الطريق التي قلت لك لا تعطرها. ايه انا عايز اقول اكتر من ملحوظة. اولا في سفن، لا هم مش هيروحوا في سفينة تركب البحر، يقصد سفن يعني سريعا، لان بيقول له سفن في الطريق اللي ربنا قال لك مش هتشوفها تاني. ايه الطريق اللي ربنا قال له مش هتشوفها؟ برية سينا. فما يقصدش سفن يعني هيركبوا مراكب وهم رايحين مصر، هيروحوا بسرعة. فنرجع للآية: يردك الرب إلى مصر عقاب في سفن في الطريق التي قلت لك لا تعطرها اللي برية سينا، فتباعون هناك لأعدائك عبيدا وإماء. يعني عقاب ليك إنك تتخذ إيه أسير في مصر وتبقى عبد في مصر، رغم إن أنا قلت إني مش هرجعكم أرضي لو كنت انتوا سلكتوا فين في الوصية. وهنا حبايب برضو بين قوسين كده في اتفاقيات كامب ديفيد، طبعا كل مجتمع فيه متدينين متشددين، واللي يقول ان الدين ما بيحكمش يبقى واهم. يعني في كل بقاع الارض الدين له صوت. ففي اسرائيل لما ايام كامب ديفيد سادات ومناحم بيجن ايام كارتر رئيس امريكا، انه اسرائيل تتنازل عن سينا، ده كان موضوع يعني بالنسبة للمجتمع اليهودي. هنا كانت فيه مظاهرات، هنا كان فيه مظاهرات اكتر من كده. ربنا مدينا وعد، ازاي نسيب الارض ديت؟ فاللي وقف المتشددين اليهود قالوا لا، ده احنا ارض مصر دي بتفكرنا بالعبودية، وبرية سينا بتفكرنا بالزمن التيه وربنا قال لنا ان انا يعني لو هعاقبكم هردك للطريق دوت وتروح مصر. يبقى الشريعة بتقول لا احنا نسيب سينا وده مش ضد الشريعة بتاعتنا. ودي كانت من ضمن الاصوات يعني اللي كانت ايدت في اسرائيل اتفاق كامب ديفيد. فدي الملحوظة التانية. الملحوظة التالتة والاخيرة لما ربنا بيقول لا تبقوا ميتا ابقوا من يمضي, وربنا بيقول لنا التقي لا نبكي عليه ما نندبهوش. ليه؟ انسان تقي كمل غربته وطلع السماء يكافى فاحنا نفرح. في حزن الفراق ما نقدرش ننكر, بس ما نحزنش كالبقيمة الذين لا رجاء لهم. ده بالنسبة للتقي. لكن عايز تبكي بقى ابكي الميت وابكي المزبي بالمعنى الرمزي بقى. انتم الذين كنتم امواتا بالذنوب والايه والخطايا, ابقوا على غيره احاز الملك الشرير اللي ميت لك اسم انك حي وانت ميت. ازاي حي وميت؟ ازاي غما حي بياكل وبيشرب لكنه بسبب الخطيه وحكم ربنا هو ميت. فهو ظل يستحق الايه, يستحق الندب ويستحق الحزن. دي الرسالة الأولى للملك ياهو أحاز. بنعمة ربنا بقى المرة الجاية ناخد الرسالة الثانية للملك ياهو يقيم, ورسالة الثالثة على الله بس الوقت يكفينا للملك ياهو ياكين. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. طيب نشوف الكام سؤال دول كده بسرعة. في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر الآية 26, فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطية. فاللي بيسأل السؤال بيقول الإنسان بيقع في الخطية وهو عنده معرفة الحق وعارف إنها خطية, فكيف لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا ودم يسوع يطهر من كل خطية؟ دم يسوع يطهر من كل خطية طبعا بس في حالة توبة. لكن الناس بتوع العبرانيين لما نعرف ظروف الرسالة دول كانوا ناس يهود قبلوا الإيمان بالمسيح, فبعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح بدوا يضطهدوا من المجتمع اليهودي, وأكبر اضطهاد وقع عليهم أن بدوا يشعروهم أن أنتوا بإيمانكم بالمسيح فقدتوا تراث الأباء, فقدتوا علاقتكم بموسى وبيشوع وبالملائكة وبهارون رئيس الكهنة, أنتم أطاعته من شعب الله. فطبعا دي بالنسبة للرجل العبراني صعبة. انا اعتزازي ان انا ابن ابراهيم وابن اسحاق وان احنا عندنا الانبياء وان احنا عندنا الشريعة, قبول الايمان بالمسيح هيخسرني الميراث دوت؟ لا, انا حسيب المسيح وارتد للايمان اليهودي. فبولس الرسول بدأ يعرفه كل اللي انتوا تركتوه ده الرمز. موسى وعد دخلنا راحة ما دخلناش راحة. طب يوش اشوع دخلنا الراحة, ده بس مش الراحة الحقيقية, لان بعد ما دخلنا ربنا بيقول لنا على لسان داود انكم لم تدخلوا راحتي. يبقى اذا بقيت راحة لشعب الله مين اللي حيدخلها لنا؟ لا موسى ولا يشوع, المسيح. طب انتوا بيشعروكم ان انتوا فقدتوا علاقتكم بالملائكة؟ لا, ده المسيح رب الملائكة, لانه لمن من الملائكة قال اجلس عن يميني, ده هو الابن. انتوا فقدتوا علاقتكم بهارون, ده كهنوت هارون كل ما يجيش حاجة جنب كهنوت المسيح, لأن المسيح كاهن على طقس ملكي صادق, وملكي صادق بارك أبونا إبراهيم اللي منه جه كهنوت لاوي. فأنتوا خدتوا الكهنوت الأعظم, أنتوا سبتوا الذبيحة. دي ذبايح كانت مؤقتة, لأن استمرار تقديم الذبيحة دليل ضعفها وعدم نفعها. أنتوا سبتوا الناموس, ده المسيح ادانا عهد أفضل, لأن الناموس دوت كيف وقت ربنا قال إن أنا أهملتكم, لكن إحنا دخلنا في عهد أفضل إنه أكتب نواميسي على قلوبكم. يعني أنتم ما خسرتوش, بيقولكم أنتم خسرتوا ميراث الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب, قالوا كل دول قاعدين لم يكملوا بدوننا, دول قاعدين مستنينا ومش هيدخلوا يرثوا إلا لما إحنا نروح لهم. أنتم ما خسرتوش حاجة, ده أنتم سبتوا الرمز ورحتوا للإيه؟ للحقيقة. فبولس بقى بيحذر بعد ما عرفتوا دوت تيجوا ترتدوا للإيمان اليهودي, لا خلاص بقى ما فيش ذبيحة هتقدم عنكم. فهنا الكلام مش مجرد خطية واحد عملها, ما كلنا بنغلط, قلنا اننا بلا خطيه نضل لانفسنا لسرعة كفيله. لا ده هنا بيتكلم على ارتداد عن المسيح بعد ما عرفنا مين هو يسوع المسيح. فاللي يرتد عن الايمان لا توجد بعد ذبيحه. فده اللي مقصود هنا، مش مقصود انه مجرد خطيه عاديه ان انا عملتها بمعرفه او بدون معرفه. ما احنا بنصلي التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفية والظاهرة، يا رب اغفر لينا. لكن هنا ارتداد. انجيل معلمنا القديس متى الآية 4، فإن الله أوصى قائلا اكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليموت موتا، وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه وأمه قربان هو الذي تنتفع به مني فليكرم أباه وأمه فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. أرجو توضيح معنى الآية. ربنا مدي وصية صريحة، الوصية نمرة 5، الوصية المحورية ما بين وصايا الله وصايا الناس، اكرم أباك وأمك. والوصية دي الوصية الوحيدة اللي ربنا إداها بوعد. يعني أنا الرب إلهك لا يكون لك آلهة أخرى أمامي، طب لو عملت كده لا مش هتاخد حاجة. لا تنطق باسم، طب لو أذكر إيه مثلا مش هتاخد حاجة. لا تقتل لا تزني، الوصية الوحيدة بقى اللي لو عملتها هتاخد. إيه هي؟ اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك. فكم من الإكرام إنه الأب والأم لما يكبروا، ما كانش في زمان معاشات وتأمينات والكلام دوت، فالولد يصرف على أبوه وخلاص، راجل كبر عجز مش لا يأكل. فجمهم اليهود تجار الدين اللي كنا بنحكي عنهم دول دلوقتي، عموما يعني في أي دين في ناس بتتاجر بالدين، راحوا للناس قالوا لهم إيه؟ إيه رأيك؟ أنت الوصية بتلزمك إنك ساعد أبوك وأمك، عايز ما تساعدش أبوك وأمك؟ ما تدهمش فلوس؟ ما تدهمش فلوس. طب ازاي؟ قول لابوك انه الفلوس ديت ارمان للهيكل، انا نذرت فلوسي للهيكل، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيء لابيها او ايه؟ ليه؟ الفلوس لربنا. طب ربنا ولا ابويا وامي؟ لربنا. ليه؟ عشان انت لما تندر الفلوس للهيكل الفلوس هتيجي فين؟ هتيجي عندنا. عشان كده عامل لنا بيوت كبيره على فكره، انتوا مش ملاحظين الموضوع دوت. فيبقى هم عملوا الحكاية دي ليه؟ تقبطلوا وصية ربنا، بس هم يكسبوا من وراء الموضوع. هم انتوا زعلانين ان انا بتتهمني ان انا كسر السبت، وانتوا كسرين وصية، والسبت ده في النهاية تقليدات اباء. فحجة من ضمن الحجج اللي السيد المسيح كان بيحاول يفهم فيها اليهود، بس بيقول لكم يعني تجارة الدين دي المنفعة، من هو بقى يعلم زي ما يعلم، هم اللي في دماغهم في دماغهم. سفر الأمثال الإصحاح الثاني، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار والغادرون فيستأصلون منها. هل معنى ذلك أن الأحياء على الأرض هم كويسين واللي سبقونا للسماء هم الأشرار؟ لا طبعا، بالعكس، ده الكتاب قال أنه الصديق يضم من وجه الشر. في العهد القديم كان الإنسان عايش على مستوى الجسد، فكل البركات كانت تمس الجسد عشان يحس بيها. هتمشي مع ربنا هيبقى في خير، مش هيجيلك مرض، البهائم تبقى كتيره، المحصول كتيره، تقعد في الارض تعيش عمر طويل عشان يحفظه. طيب انسان العهد الجديد لا، بقت البركات دي كلها بس على مستوى الايه؟ مستوى الروح. اكرم اباك وامك، كانت تقول انا مش عايز اعيش على الارض مثلا، واحد يقول ماذا واحد مش قال لي كده زمان يعني، مش عايز اعيش كتير. فلا الحكاية مش حكاية تمنيانة، طب ما هو شيء رجل طقي ومعاش كتير، تمنيانة طلعت إنسان أهوت مناس تشرير أشر ملك في يهوذا، 55 سنة في المملكة ملك، 55 سنة جلس على الكرسي ملك. فالمعنى بقى الأرض إيه؟ أرض الأحياء. فالميراث بقى بالنسبة لنا ميراث أرض جديدة وسنة جديدة. فلما بيقول لأن المستقيمين يسكنون الأرض، ما يزودش الأرض ديت. هو بالنسبة لإسرائيل كان مدهنهم كحافز في الأرض فعلا على في الجسد، لكن بالنسبة لنا احنا المعنى الروحي ايه؟ أرض الأحياء، الأرض الجديدة والسنة الجديدة اللي يسكن فيها البر. أتسكم قلت إن كلمة ربنا واحدة للكل، السؤال هو هل محبة ربنا واحدة للكل؟ سيد المسيح له المجد تلمذ ال 12 تلميذ. ده سؤال تاني. كلمة ربنا واحدة للكل، سؤال محبة ربنا واحدة للكل. طبعا محبة الله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. المحبة اللي ربنا أظهرها للقديسين دول، نفس الكتاب المقدس اللي معاك معانا معاهم معانا، نفس القداس اللي كان بيصلوا جسد ودم هو اللي احنا بنتناولهم، نفس الروح اللي كان ساكن فيهم هو اللي ساكن فينا. ربنا بيحب الكل بنفس المقدار، ليس عند الله محباة، دي آية صريحة. لذلك هو الصانة لا تحاب بالوجوه، وليكن لكم إيمان ربنا يسوع رب المجد في المحباة. ليه؟ لأنه الإيمان اللي المسيح أعطاه هو إيمان واحد، فليه أنتوا تحابوا في حين أن احنا كلنا لينا ذات الإيه؟ ذات الإيمان. معلمنا الكديس يهوذا، كنت أصنع كل الجهد لأبت لكم عن الخلاص المشترك، الخلاص اللي أنا متمتع به يهوذا ليس طبعا الإسخريوطي، هو نفس الخلاص اللي احنا متمتعين به. فربنا ما عندوش محباة، طبعا ما عندوش محباة. لكن لما يقال مثلا عن يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، المسيح بيحب كله، بس اللي ينفتح قلبه أكثر للمسيح هو اللي يحس أكثر بمحبة المسيح، في حين أن محبة المسيح واحدة لمين؟ واحدة لكل. طبعا طبعا ربنا ما عندوش محباة. ده إذا كان ربنا يسوع بيقول إن أباكم يمطر على الأبرار والأشرار، يبقى في أكتر من كده عدم محبة. طبعا محبة ربنا واحدة للكل، لكن اللي يحس بالمحبة اللي يتجاوب معه. طب سؤال تاني بقى، السيد المسيح تلمذ الاثنى عشر تلميذ، فمن هم السبعون رسول؟ هم برضو من تلامذة المسيح، اختاروا الاثناشر في السنة الثانية لخدمته، اختارهم يعني كرسهم، هم معاه من اليوم الاول. مسيح اتعمد من يوحنا، طلع على الجبل صايم 40 يوم 40 ليله، نزل للموضع اللي يوحنا بيعمد فيه، يوحنا شاور هو ذا حمل الله، اندراوس ويوحنا راحوا ماشيين وراه، ده لسه اول يوم في خدمته. وبعد كده اندراوس جاب بطرس، وبالتاكيد يوحنا جاب اخوه يعقوب، وبعد كده ربنا يسوع جاب نثنائيل، جاب فيلبس، وفيلبس جاب نثنائيل، ادي سته مع ربنا يسوع من أول يوم. لكن كرسهم دول كانوا يقعدوا مع المسيح، وبعد كده يروحوا صيد السمك، ويروحوا بيوتهم يقعدوا مع المسيح، يروحوا صيد السمك ويروحوا. في السنة الثانية لخدمته كرس ال 12، دعا ال 12، خلاص تركوا كل شيء وتابعوه. قبل الصليب المسيح خلاص فترة وجوده بالجسد قربت، الساعة قربت، وفي حقول كثيرة ابيضت للحصاد، فراح مختار 70 اخرين. دي كانت قبل الصليب، فهو متلمس دول ومتلمس دول، بس دعا دول للتكريس في السنة الثانية، دعا دول للتكريس قبل الصليب. كنا درسنا حد سيد المسيح، لكن كلهم متلمزين للمسيح. وشفنا من السبعين لوقا اللي كتب لنا الانجيل وسفر الاعمال، شفنا من السبعين أبونا ماري مرقس اللي كتب لنا الإنجيل، شفنا بقى بنقر كتير في سنكسار الكنيسة تيمون وكذا قديس يعني بنحتفل بيهم في سنكسار الكنيسة من السبعين رسول، من تلامذة المسيح برضو. بس المكانة الأولى كانت الاثنى عشر، وفيما بعد سبعين. تفضلوا نصلي.